بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، عافنا واعف عنا، على طاعتك أعنا، من شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: البرهان في بيان أثر القرآن على بني الإنسان. وهذا هو اللقاء السادس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأناه، علمت أن الأخ محمد عبد المعيد ابتلي بداء كورونا، فأسأل الله عز وجل له الشفاء العاجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، وارحم يا ربنا موتى المسلمين، آمين. عود لما بدأنا، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع بيان خصائص القرآن. في الدرس الماضي علمنا أن القرآن نور يستضاء به، وفي هذا اللقاء مع خصيصة أخرى من خصائص القرآن عنوانها: القرآن روح لأنه سبب الحياة. القرآن روح لأنه سبب الحياة. من أعجب الأوصاف وألطفها ومن أغرب الأسماء وأروعها التي سمى الله تعالى بها كتابه الحكيم هي أنه روح، وذلك في قوله تعالى على مائدة الشورى في الآية 52 قال عز من قائل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآية مرة ثانية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله من علماء المغرب، يقول في رسالته الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق في الصفحة 42 وما بعدها، قال: والروح له في القرآن خصائص نذكر منها 2. الأولى أن جوهره ممتنع الإدراك، وإنما الشأن فيه أن نقول إنه من أمر الله. قال جل جلاله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. دي خصيصة من خصائص الروح، لأن الروح والتي بها تكون حياة الأجساد هي خلق من خلق الله، لا يعلم كنهها إلا الله ولا يعلم سرها إلا الله. ويسألونك عن الروح، يعني يا محمد سوف يسألك أهل الكتاب عن الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يبقى يسر من أسرار الله وخلق من خلقه، ده الروح التي بها حياة الجسد. إنما القرآن صفته وكلامه ليس مخلوقا، إنما الشيخ بيتكلم عن خصائص الروح بصفة عامة في القرآن عشان يوصل لنا ليه وصف الله القرآن بالروح. فكما أن الروح المخلوقة والتي هي سر من أسرار الله بها تكون حياة الجسد، كذلك كلام الله تعالى صفته به حياة القلوب، يعني خصيصة فقط، لكن القرآن ليس مخلوقا. فالقرآن كلام الله تعالى وصفة من صفات الله، وصفة الله عز وجل ليست مخلوقة، فهو الخالق جل جلاله. ولذلك عندنا قاعدة كده كان تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قضية البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء، قضية البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء. يعني إيه؟ دي مسألة عقدية مهمة ينبغي أن يعيها طالب العلم. البقاء ببقاء، الله عز وجل هو الباقي وجميع الخلق إلى فناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فمن باب الإخبار الباقي هو الله عز وجل، كل يفنى كل يموت، فسبحان الحي الذي لا يموت. هذا الذي له البقاء صفاته فرع عن ذاته، ما دام الذات باقية يبقى الصفات باقية ببقاء الذات، وده مفهوم البقاء ببقاء. البقاء ببقاء، يعني الذات باقية يبقى جميع صفاتها باقية. وصل كده المترجم؟ وصل دي؟ الباقي هو الله، صح كده؟ ذاته باقية. طب الذات لها صفات، السمع، البصر، الكلام، القرآن كلامه، فدي اسمها صفاته. الصفات باقية ببقاء إيش؟ الذات، فده اسمه البقاء ببقاء. يبقى اللي يقول القرآن مخلوق ده مشكلته مشكلة، لأن القرآن صفة من صفات الذات الباقية. إذن باقي ببقاء الله عز وجل، يبقى ليس مخلوقا، إن صفته. هناك البقاء بإبقاء، ليه المخلوقات بقى؟ من خالقها؟ الله. إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فجميع المصنوعات والمخلوقات بقي بإبقاء الله لها. الله خلقني، شاء أن يبقيني في هذه الحياة الدنيا فترة من الزمان، وقضى علي الموت، فالفترة اللي أنا باقي فيها دي في الحياة الدنيا بقائي بإبقاء من؟ بإبقاء الله لي جل جلاله. هيجي الأجل هموت، فسبحان الحي الذي لا يموت. فجميع المصنوعات تبقى بإبقاء الله له، إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها. الجنة والنار من خلق من؟ من خلق الله، تبقى بإبقاء الله لها، صح؟ طب إن شاء الله يبقيها؟ لا يبقيها، لكنه أعلمنا أنه شاء أن يبقيها. عشان كده نقول الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. ليه؟ لأن الله شاء أن يبقيهما. وصلت كده؟ البعض فهم عن شيخ الإسلام فهما خاطئا أنه بيقول بفناء النار، لما بيتكلم عن المسألة دي، مسألة البقاء بإبقاء، فبيتكلم النار مخلوقة لله، إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها. ونقل عنه تلميذه ابن القيم نفس الكلام، فقال لك بس ده شيخ الإسلام وابن القيم يقولان بفناء النار، وهذا كلام لا يصح. بيوضح مسألة عقدية، إن جميع المخلوقات تبقى بإبقاء الله لها، والجنة والنار من المخلوقات، إن شاء أبقاهما وإن شاء أفناهما، لكنه جل جلاله شاء أن يبقيهما، شاء أن يبقيهما. فإذا نقول من معتقد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. ليه؟ لأن الله شاء عدم فنائهما، مع أنهما من خلقه ومن مصنوعاته جل جلاله، لكنه شاء أن يبقيهما جل وعلا. ودي قضية مهمة. يبقى إذن الروح المخلوقة اللي بها حياة الجسد من صفاتها عدم إدراكها، عدم إدراكها، فدي خصيصة من خصائص الروح المخلوق. طيب. يقول وسمى القرآن هنا أيضا روحا من أمرنا. قال والثانية أنه سبب الحياة وباعثها بإذن الله تعالى في سائر الأحياء، فبملامسته تحيا الأجساد وبمفارقته تموت. ده بالنسبة للروح المخلوق، لما يدخل الجسد يحيا الجسد، يفارق الجسد يموت الجسد، كما هو منطوق كثير من الأحاديث النبوية، وذلك نحو ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، طبعا يقصد نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة دم متجمد يعلق بجدار الرحم. إن هو في بداية كان نطفة، قطرة ماء مهين، ماء الرجل، يتحول إلى علقة. العلقة عبارة عن دم متجمد يعلق بجدار الرحم، لذا سميت علقة. عشان كده في فترات الحمل الأولى تنصح الحامل بعدم الحركة الكثيرة وعدم الأحمال الثقيلة، لأن لسه قطرة ماء أو شوية دم متجمد حتى لا يتم الإسقاط. فنقول لها ريحي نفسك واهدئي، وتمنع كمان من ركوب السيارات اللي ممكن تؤدي للحركة الزائدة، وهكذا. ثم يكون مضغة مثل ذلك. المضغة قطعة لحم بمقدار ما يمضغ أحدنا، قطعة اللحم اللي انت بتمضغها القضمة دي وتمضغها في الفم، أي قطعة لحم صغيرة كده. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، في رواية ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، وفي رواية فيدخلها. الشاهد هنا إن حياة الجنين ده بدأت بإيه؟ بالروح، بالنفخ فيه من الروح كانت الحياة. أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. مجرد ما الإنسان يحتضر وتخرج منه الروح، البصر بيدعي الروح. عشان كده من السنة إن اللي يكون في حضرة من يحتضر مجرد أن تخرج الروح يغمض عينيه كما فعل النبي، لأنها لو تركت لن تغلق بعد، فلابد من إغماضها. فالنبي أغمض عينيه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبيعلم اللي يحضر المحتضر إذا خرجت روحه ينتبه من قوله وفعله، لأن الملائكة تؤمن على الدعاء في هذه اللحظات. البعض أحيانا بيدعو بدعوة الجاهلية فيؤذي الميت، اللي تصوت واللي تلطم واللي تشق الجيوب واللي تنثر التراب على رأسها، ومين لنا من بعدك يا فلان، هذا كفر والعياذ بالله. ايه مين ليك من بعده؟ الخالق لك، الذي خلقه خلقك، هنعيش ازاي من غيرك؟ يعني ايه هتعيش ازاي من غيره؟ ولا انت هتعيش ازاي من غيره؟ سبحان الله. فدي كلمات جاهلية كلها. فينبغي لمن حضر المحتضر في لحظات خروج الروح أن يدعو بخير، لأن الملائكة تؤمن: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وانظر إلى الدعوات الطيبة من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبيه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هكذا يكون الدعاء للميت، مش دعوة الجاهلية وشق الجيوب ولطم الخدود. هذا كله العياذ بالله من الأعمال الباطلة. فإذا إذا فارق الروح البدن كان الموت، كان موت البدن. وما أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، أو كما قال النبي. يعني إيه؟ كان قديما البعض في باب الصيد أو التنافس في الرمي يأتي مثلا بطائر وينشل عليه، أو قط أو كذا، خلاص كده بالأسهم. النبي قال لهم: لا يجوز إلا بباب الصيد فقط، اذهب للصيد لكن ما تجيبش الطائر وتجعله إيش غرضا لسهمك، تقعد تنشل عليه أنت وفلان وفلان من باب اللعب. هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. عايز تتخذ هدفا أو غرضا ما يكونش فيه روح، حط مثلا أي شيء كوبا وتنشل عليه، كله أبريق، إنما تجيب طائر أو حيوان هذا يحرم، هذا لا يجوز. فقوله عليه الصلاة والسلام: التسليم شيئا فيه الروح، يعني من الطير وسائر الدواب، فلا يجوز اتخاذه غرضا للرمي بالنبل أو الرصاص قصد الاستمتاع واللهو لا لمنفعة الصيد، لما فيه من الاعتداء على الروح وتخريب خلق الله بلا هدف مشروع. لأن الصيد له هدف، الله خلقه من أجل هذا، أن يكون طعاما لك وغذاء لك ونافع لك عن طريق الصيد المباح. أما عن طريق اللهو والعبث هل هذا يقول زي الجماعة أصحاب الأموال يقول لك رايح يصطاد، ما بيصطادش، هو بيلعب فقط، يقتلها ويسيبها مرمية. طب لماذا؟ اتق الله، هذا لهو وعبث، هذا لا يجوز. هتخرج تصطاد يبقى لا تنتفع بالصيد، مش لمجرد اللعب واللهو. الباشا عايز يصطاد واخد البندقية معاه ويروح الغابات ويطخ في طخ طخ في خلق الله ويسيبه في الغابة مرمي ويمشي. طب انت بتصطاده ليه؟ فهذا لا يصح ولا يجوز. يقول الشيخ: والشاهد عندنا أن الروح هو سبب الحياة، فهي توجد بوجوده وتنعدم بانعدامه، وإنما كان القرآن روحا لأنه سبب حياة هذه الأمة. الله أكبر، الأمة كلها إخوة حياتها في القرآن، من حيث هي أمة وسبب حياة القلوب، وسبب حياة القلوب، فلا يموت قلب خالطت نبضه آيات القرآن الكريم، ولا حياة لقلب خلا منها. سبحان الله، سبحان الله. يقول الشيخ: فاقرأ الآية مرة أخرى وتدبر ثم حاول الإبصار. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الشورى الآية 52 و53. ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن يخرج من ظلمات الجاهلية، إذ لم يقتنع بأفكارها وضلالاتها فاعتزلها، لكنه لم يجد تفسيرا للغز الذي يغلف هذا الوجود، حتى نزل عليه الروح بالروح، أي جبريل عليه السلام بالقرآن، أي حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن من أمر الله، فأحياه الله به بعد موت وأنار بصيرته به، فصار من المبصرين، يهدي الله إلى صراط، يهدي إلى صراط مستقيم بمعالم فصل هذا الكتاب الذي يصف ما بين السماوات والأرض ويخبر عن أسرارهما من بدء الخلق إلى يوم البعث، ويرسم الطريق للإنسان خلال ذلك كله كي يسلك إلى ربه ويتعرف عليه، فأن لك يصح أن تجد مثله. ومن هنا وجب أن تكون خطوتك، أن تكون خطوتك الأولى في طريق المعرفة الربانية أن تتعرف على القرآن، بل أن تكتشفه. ولذلك جاء الخطاب القرآني يحمل أمر القراءة للقرآن تلاوة وترتيلا، وأمر التعلم للقرآن مدارسة وتدبرا. ده كلام الشيخ رحمه الله. فبين لنا مقارنة بين الروح التي بها حياة البدن وبين القرآن اللي بها حياة الأمة وحياة القلوب. فهذا روح وهذا روح، لكن الروح التي في البدن مخلوقة وسر من أسرار الله، أما القرآن كروح فهو من أمر الله، فهو كلامه وهو صفته، ليس مخلوقا، وبه حياة القلب وبه حياة الأمة بأسرها. فبهذا القرآن العظيم أخرج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بأمر من الله تعالى وإذن البشرية الحائرة من الظلام الدامس إلى النور المبين، أحياها بعد موات بالقرآن الكريم. فالقرآن يا إخوة حياة للقلوب، القرآن حياة للأمة. والعجيب أن الله تعالى عامل قلوبنا بالقرآن كما يعامل الأرض الميتة بغيث السماء. يعني الأرض الميتة بسبب الجفاف والقحط، الله عز وجل يحييها بالغيث، ينزل المطر فتبدأ الأرض تتشرب الماء. وقد وضع الفلاح بذرته وانتظر الغيث، فينزل الغيث على فترات بحيث تتشرب الأرض رويدا رويدا، فالبذرة في الأرض تبدأ تخرج الجذير ثم الريشة ثم الساق، وبعد كده يأتي الغيث مرة ثانية فتمتد فروعا وغصونا، ثم يأتي الغيث مرة ثالثة فتثمر وتزهر وهكذا. فلو الغيث نزل باستمرار يموت النبات، فلابد من فترات، ينزل ثم ينقطع، ينزل ثم ينقطع، عشان البذرة تخرج الثمرة. فالحياة محتاجة للتدرج ده، محتاجة للفترات دي. كذلك القلوب يا إخوة عملها الإسلام بالقرآن هكذا. الله عز وجل أنزل القرآن على قلب النبي مفرقا ومنجما على مدار 23 سنة. ليه؟ لحياة القلب، تنزل الآيات فيتشربها قلب النبي ويتدبرها قلب النبي ويعمل بها النبي ويتخلق بها النبي، يعلمها أصحابه بنفس المنهج، فيأخذ الصحابة القرآن بالطلق هكذا. فأحيا قلوبا وأحيا أمة بهذا الكتاب سبحانك يا رب. فبدأ ينزل منجما ومفرقا، وهكذا نتعلم التدرك في كل شيء، في تحصيل العلم، إنما العلم بالتعلم، ومحتاج لعنصر الزمان، محتاج للصبر وعدم العجلة. كذلك في الأمر والنهي محتاج لتأمل وتدرج، ومحتاج لنظر للمآلات، معاملة الناس كذلك، وهكذا. فالحياة كاملة في هذا الكتاب، حياة القلب، حياة الأمة إن تدبرناه. أيضا من خصائص القرآن أن القرآن شفاء من جميع الأدواء، أن القرآن شفاء من جميع الأدواء. فمن أوصاف القرآن اللطيفة أنه شفاء، وقد ورد هذا الوصف في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم. الموضع الأول على مائدة سورة يونس في الآية 57، في الآية 57 قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول تعالى مرغبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله، تقول لك ابعد عن اللي يسخط ربنا، المقتضية لعقابه، ويحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها. وذلك لما تقرأ القرآن تجد عجبا عندما ينهى القرآن عن شيء ويحذر من شيء تجده ينفرك منه ويبين لك مساوئه حتى تحذره. مثلا على مائدة الحجرات قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كثيرا ما قرأنا هذه الآيات، انظر إلى منهج القرآن كيف ينفرنا من مساوئ الأعمال. لما تكلم عن الغيبة شوف بينفرنا منها إزاي، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل يعقل أن يأكل الإنسان من لحم أخيه بعد موته؟ طبعا هذا فعل قبيح، ينفر. فكذلك المغتاب ماذا صنع؟ أكل لحم أخيه في غيباته. فبيقول لك شوف التشبيه المنفر ده، يقول لك أنت لما تغتاب أخاك المسلم، أو أنت يا أختي لما تغتابي أختك المسلمة، أختك المسلمة، شبهك القرآن بماذا؟ بمن يأكل لحم إنسان بعد موته، ودي صعبة جدا منفرة. فينبغي أن ننتبه. فمن محاسن التشريع في الإسلام لما ينهاك يبين لك مساوئ هذا الفعل إن وقعت فيه والعقوبات المترتبة عليه عشان ينفرك عنه. يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم. السخرية، بعض الناس يا إخوة من مرضى القلوب إذا ربنا من عليه بعطاء معين يبدأ يسخر ممن لم يعطى مثل هذا العطاء ويقلل من شأنه. في باب العلم مثلا، فلان أتقن بابا من الأبواب، جاء الجائل يتعلم منه هذا الباب، يبدأ يسخر منه ويتطاول عليه بهذا العلم، ودي قضية خطيرة جدا. أهل العلم ليسوا كذلك، بل ربما المتعلم يكون أفضل عند الله من المعلم لصلاح فيه وخبيئة طيبة. وهذه المنة التي امتن الله بها عليك يسألك عنها، هل أديتها وهل بينتها؟ هل علمت وصبرت على تعليم الناس الخير أم لا؟ أم سخرت وتطاولت بما عندك؟ في بعض الناس يا إخوة للأسف قد يغتر بما عندهم من عطاء ما، ولا يدري المسكين أن العطاء ابتلاء واختبار شديد، وابتلاء النعمة أشد من ابتلاء النقمة والبلية. قال الله تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لا العطاء تكريم ولا المنع إهانة، ده ابتلاء واختبار وده ابتلاء واختبار. تبتلى بالعطاء لتشكر وتبتلى بالمنع لتصبر. فالعطاء يا إخوة منا محتاج لشكر. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عندما جاءه صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل يقول: يا رسول الله جئت أطلب العلم. طبعا في زماننا لو جالك إنسان كبرت سنه ليتعلم تبدأ تسخر وتتريق، وتقول الجمل المشهورة على ألسنة العوام، وبعد ما شاب ودوه الكتاب، تتعلم ايه؟ فات القطار، ونسخر من الناس ونتريق على الناس. ماذا فعل سيد الناس عليه الصلاة والتسليم لما قال له صفوان بن عسال: جئت أطلب العلم؟ قال له النبي: مرحبا بطالب العلم. الله أكبر، ما أجملها من عبارة، مرحبا بطالب العلم. فمن جاءك سائلا أو متعلما عليك أن تكون به رفيقا وعليه رحيما، وأن تحسن استقباله، وأن تزلل له العقبات، وأن تيسر له الفهم، مش تتطاول بما عندك. يعني تجد مثلا معلم إن أخطأ التلميذ في مسألة يمسكها عليه: أنت مش عارف كذا. أيوة يا سيدي أنا مش عارف كذا، إيه المشكلة؟ وفوق كل ذي علم عليم. إيه المشكلة مش عارف؟ مش عارف. ومن صلاح العبد إذا سئل عما لا يدري أن يقول: لا أدري، لا أعلم. واضح؟ فليه الانتقاص؟ رضي الله عن الإمام الشافعي في مجلس الفقه بيدرس، وعرض مسألة من المسائل الفقهية أحد طلابه لم يستوعبها، فأعاد عليه الشافعي مرة ثانية فلم يفهم، أعادها في الثالثة فلم يفهم، أعاد عليه المسألة 40 مرة حتى فهمها الطالب. فاستحيى الطالب من معلمه وأراد أن يعتذر، قال: شققت عليك لضيق فهمي. قال: لا والله يا ولدي، لو أعدتها عليك 100 مرة حتى تفهم كان أحب إلى قلبي. الله، هم دول العلماء يا إخوة، بيعيد المسألة 40 مرة لطالب لم يفهم، لم يعيره بضيق فهمه أو بقلة علمه، وقال له: مش فاهم، أعدتها 40 مرة وبرضه مش فاهم. الدعاء إلى الله محتاجين لهذا الأدب، والمعلمون يحتاجون إلى هذا الأدب. معلم بيعلم الطلاب في مدرسة أو في جامعة يحتاج لهذا الأدب. العلم ما نفع وليس ما حفظ، يبقى أنت مهمتك كمعلم إن أنت تفيد الناس وتنفع الناس وتوصل الخير للناس. وإذا علمت من إنسان أنه لا يفهم، لا تذكر له أنه لا يفهم، بل ربما المعلم اللي عنده إخلاص يتهم نفسه بعدم القدرة على التوصيل. يا ولد الخطأ عندي أنا، أني لم أحسن أن أعلمك. كان السلف الصالح يا إخوة يقول أحدهم من العلماء الكبار، يقول: كنت أجلس لبعض الطلاب فيحدث بالحديث فأظهر له أنني لا أعرفه ولا أحفظه، وأنا أحفظ هذا الحديث قبل أن يولد هذا الطالب. يا الله، إن شاء الله أنا عارفين الحديث ده، حول ولا قوة إلا بالله. طيب ماشي يا سيدي، خليك عارفه، يمكن تستفيد فائدة أخرى. اسمع وتعلم الأدب. فدي قضايا يا إخوة مهمة أوي في مقام التعليم. نصيحة للمعلم إنه ينتبه عندما يعلم. يعني انظر لحديث الإمام مسلم، والله كلما ذكرت هذا الحديث يا إخوة أراجع نفسي كثيرا. حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: صليت خلف رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. ده بيتكلم وبيصلي، خلي بالك يعني. طبعا عشان نفهم القصة كان ذكرناها كثيرا، لابد أن نعلم الخلفيات. في بداية فرضية الصلوات الخمس كان يؤذن للمصلي أن يتكلم بأي كلام خارج الصلاة. يمر فلان على سيدنا النبي وبيصلي، ابن مسعود يعدي على النبي والنبي بيصلي، فيقول: السلام عليك يا رسول الله. النبي يقول له: وعليكم السلام، ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود ويكمل الصلاة. هذا كان مأذون به وظل الحال على هذا الحال حتى نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فمنع الكلام في غير الصلاة في كل مكان من أمر الدنيا. سيدنا معاوية بن الحكم لا يعلم الحكم الجديد إن في نسخ الآن للكلام خلاص كده، لكن ما فيش نسخ للإشارة. يعني لو حد سلم عليك وانت بتصلي شاور له، رد عليه السلام بالإشارة. النبي كان يشير هكذا بيده لمن سلم وهو يصلي، لأن الكلام نسخ إنما الإشارة لم تنسخ. سيدنا معاوية لا يعلم الحكم الجديد فبيتكلم عادي، فلان عطس فرح قال له إيش؟ يرحمك الله. قال فرماني القوم بأبصارهم، نظروا إلي يعني أنت كده أخطأت. فقلت واثق لأميان لماذا تنظرون إلي هكذا؟ يعني فقدتني أمي، بتنظروا لي ليه؟ يعني بدأ يتكلم كمان. وطبعا من المعلوم أن من خصائص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصلاة أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني المشهد كله يراه النبي لأنه بيصلي إماما، ودي خاصة بالنبي. المهم قال قلت وثقل أمياه لماذا تنظرون إلي هكذا؟ قال فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني، يقولوا له اسكت بقى خلاص ومش ينفع يكلمه، فبيخبطوا بالكف على الفخذ يعني أنت كده أخطأت اسكت. يقول ولكني سكت. قال فلما فرغ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أقبل علي، أدي المعلم يا إخوة يقبل على التلميذ، دي الرحمة، مش يسخر من التلميذ، مش ينتقص من قدر التلميذ، مش يشهر بالتلميذ. قال أقبل علي فوالله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله. هي دي الأسوة يا إخوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مش تعير تلميذك بنقص ما أو بضعف ما أو بمسألة فاتت فهمه، لا بالعكس، نكبر الكسر ونعلم برفق ونصبر على التعليم. قال والله ما قهراني ولا شتماني ولا ضربني، أدي صفات المعلم، والله ما قهرني. يعني ما قهرني؟ يعني لم يعبث في وجهي، ما كشرش وعبث، لما جاي مبتسما عليه الصلاة وأزكى التسليم. هكذا المعلم، بسمة فيها دواء للعلل ومفتاح للمغاليق. البسمة عبادة في ديننا وهي مفتاح ودواء، مفتاح لمغاليق القلوب وأقفالها ودواء لأمراضها وأدوائها وعللها. من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سرور تدخله على مسلم، تفرحه، تبتسم له، تسعده، مش تنتقص من قدره أو تقلل من شأنه وتزعم أنك تعلم. قال والله ما قهرني ولا ضربني، المعلم ما يضرب، وإن احتيج للعقوبة أحيانا يبقى غير مبرح، ضرب غير مبرح بحكمة، أو نمنع عنه شيء محبوب له عشان يتقوى ويجتهد في باب التأديب والتربية. النبي ما كانش بيضرب بقى. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أرضها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، ولا امرأة قط، ولا خادما قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو التعليم يا إخوان. ولا ضربني ولا شتماني. المعلم ما يشتم ما يسب، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. الآن في مدارس بلاد المسلمين، في المدارس والجامعات، انظر للمعلم والمعلمات بيشتموا بالأب وبالأم. دلوقتي تجي لنا شكاوى أدي كده، يدخل المعلم يا ابن كذا ويا ابن كذا للأولاد الصغار. بالله عليك ده يعلم ولا ده محتاج يتعلم؟ دعار على التعليم، ده دعار على التعليم، ده بيفسد أجيالا، ودي أمانة. سبحان الله. ولا شتمني، ولكن قال يا معاوية ابن الحكم، يا معاوية ابن الحكم، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام. لما بقرأ الحديث زي إخوة لازم أقف مع النفس، شوف حالنا دلوقتي في التعليم، هل بنعلم كما علم النبي؟ هل بنرفق بالمتعلم ونصبر عليه؟ هل بنكون عندنا شفقة ورحمة ونحن نعلم أم لا؟ ودي قضية مهمة. تقرأ كده على وسائل التواصل دي وغيرها وغيرها، اللي يسب واللي يلعن واللي ينتقص، سبحان الله، واللي يتريق واللي يسخر. زلت قلم مثلا وكتبت كلمة أخطأت في حرف، خد عندك بقى العلماء اللي بيردوا عليك ما شاء الله. يا ود الكمبيوتر غلط، يا ود مش ايه، الكمبيوتر بيغلط يا ود، خلاني دوست على الحرف غلط يا ود، بدل ما دوس على الصاد دوست على الضاد، بدل ما دوس على الره دوست على الدال. لا ما شاء الله، لقطة، لا حاجة، عايز بقى عالم ما شاء الله، عالم. النصح بيعمل ايه بقى؟ ما ينصحش على الملا. يعني احيانا بنشوف مثلا بعض الاخطاء لبعض اولادنا وبعض طلابنا على الفيسبوك، او بعض العلماء والدعاء، ما نردش على العام اذا كان خطا لغوي او كذا، او في مساله نابت منه او كذا، ندخل على الخاص على طول ونبعت رساله وناخد الجمله اللي فيها الكذا. بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله خير، ربما بس دوست خطأ على حرف دون حرف فالصواب كذا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سأقوم بتصحيحها. هكذا النصح، ما يبقاش في ملأ. يعني البعض كان بيعلق، هو محب وبيعلق، فجايب زي الصورة دي اسمها طلحو، الصور دي مكتوب عليها كلمات في الفيسبوك كده. المهم فكاتب مكتوب فيها الصورة دي، أسأل الله بحق محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر لك، أو كان حاجة فيما شابه ذلك. طبعا لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، خلاص. فنعمل إيه؟ نخش له على الخاص ونخد له الصورة، بارك الله فيك يا ولدي، جزاكم الله خير، كذا كذا، هذا لا يجوز والصواب كذا وكذا. مش كده يكون أنفع وأصلح إنك تنبهه على الخاص بينك وبينه، بحيث هو يدخل يزيل ده وخلاص يا سيدي، ويدار ما دخلك شر. لكن إزاي؟ لازم بقى أعرف الناس إن أنا أبو العريف، وإن أنا العالم النحرير، وأظهرك أنت إن أنت بقى مش فاهم حاجة في العقيدة ولا فاهم حاجة في العلم، وانتقص من قدرك. غابت قضية المناصحة يا إخوة بضوابطها إلا من رحم ربي وعصر. أنا عايزين نتعلم إزاي ننصح. بعض مشايخنا كان يعلمونا وإحنا صغار، كان يحضر مثلا درس علم لفلان أو فلان، قدرا ومعدي فلا درس فجلس، فممكن يكون المحاضر مثلا عنده أخطاء في العقيدة أو أخطاء حديثية، ماشي كده، فالشيخ يروح كاتب في ورايقة مثلا الحديث المذكور كذا كذا جزاكم الله خير، هذا لا يثبت، هذا ضعيف، هذا موضوع، هذا وتخريجه كذا وكذا وكذا، محبك في الله فلان، ويطبقها ويبعتها على كأنها سؤال، على أنها إيش؟ سؤال. المخلص يعمل يقرأ فيفرح، جزى الله خيرا من نصحنا بأدب النصح وسوف نعدل ما ذكر، بارك الله فيك، ويبدأ يكمل. وقد ذكرت لكم في بداية الدرس حديث كذا، هذا الحديث لا يثبت، هذا ضعيف، هذا كذا أخبرني شيخ، وهكذا أدب. شيخ أنت قدام الناس، دي مش نصيحة، دي فضيحة، أنت بتفضح الآن. فما أحوجنا أن نتعلم الأدب في مقام النصيحة والتعليم. فالمعلم يا إخوة من صفات المعلم لا يسخر من تلميذه ولا يقلل من شأنه، بل من وظيفة المعلم أن يسطر تلميذه وأن ينصح له فيما بينه وبينه وأن يذكره بالله وأن يحرص على تعليم الخير وتوصيل الخير له. هذا هو المعلم الذي نريد. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ودي قضية مهمة قوي، فبدأ يعدد لنا وينفر من القبائح، يقول لك اللي انت بتسخر منه ده ربما يكون عند ربنا أفضل منك، فانتبه ولا تتعجل، اوعى تسخر من أحد. قرأت خبرا نقله بعض الطلاب أنه في بني إسرائيل إذا بامرأة تأتي بقطعة خبز، طبعا هم كان عندهم بعض الأمور فيها عناد وجحود للنعم وعدم شكر، فجاءت بقطعة خبز وجففت بها فضلات طفلها كذرات يعني، وألقت بقطعة الخبز في جانب من جنبات المنزل، فإذا بها وقد ضيق عليها ولم تجد الطعام، فما وجدت إلا قطعة الخبز هذه التي جففت بها الفضلات القذرة فاضطرت لأكلها، فالجزاء من جنس العمل، سبحان الله. فإوعى تعير حد، إوعى تجحد نعمة، إوعى تبعد عن الشكر، اللي النهاردة بتسيء لي بكرة هتحتاج له. فالمرأة أهانت الخبزة فاضطرت لأكلها بما فيها من نجاسات بسبب جوعها وضيق الحال عليه، ودي قضية خطيرة جدا نخلي بالنا منها. وفي الأثر وإن كان في سنده مقال، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، وهي دي الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. اوعى تظهر الشماتة بأخيك، عنده نقص في باب معين فرصة بقى نشمت فيه، انت مش عارف كذا، ايوه سيدي انا مش عارف كذا، ايه المشكلة؟ انا اكون اكرم من ملائكة الرحمن؟ عندما سألهم الله عما لا يعلمون قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. النبي لما سئل في بعض المواقف ولم ينزل بشأنها حكم، قال لم ينزل بشأنك أمر، خلاص. المجادلة عندما جادلت النبي في أمر زوجها وبتشتكي للنبي، النبي يقول لها إيش؟ ما نزل بأمرك شيء، وربنا سمعها من فوق السبع طبق وأنزل الحكم. وهكذا، فإذا كنت لا تدري فقل لا أدري، ومن قال لا أدري فعلى من يدري ألا يشمت فيه. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، ودي قضية مهمة أوي يا أخو، الجزاء من جنس العمل. وبدأ يعدد تلك المساوئ اللي بيقع فيها الناس، قال ولا تلمزوا أنفسكم، أنت لما تعيب على أخيك بتلمز نفسك أنت، ده جزء منك، ده أخوك المسلم. ولا تنابزوا بالألقاب، اوعى تذكر الناس بلقب مش كويس، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، من أقبح الصفات انك بعد ان استقمت على امر الله وربنا من عليك انك تقع في الفسوق وتخرج عن الطاعه. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون، ظلموا انفسهم بتعريضها لعقوبه الله وعذابه بسبب المعصيه. وبعدين حذرنا من سوء الظن، وحذرنا من التجسس وتتبع العورات، وحذرنا من الغيبه، وبين منفرا من الغيبه هذا المثال اللي فيه تقبيح للغيبه: ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. نسال الله ان يرزقنا واياكم التقوى، امين. فالقران لما ينهى ويحذر بيبين لك مساوئ هذا الفعل ان فعلت والعواقب الوخيمه اللي تترتب عليه. ثم قال: وشفاء لما في الصدور، اي هذا القران شفاء لما في الصدور من امراض الشهوات الصد عن الانقياد للشرع وامراض الشبهات القادحه في العلم اليقيني، فانما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبه والرهبه، واذا وجدت فيه الرغبه في الخير والرهبه من الشر ونمت على تقرر ما يرد اليها من معاني القران اوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس. هي دي القضيه بقى، لما تحسن التعامل مع القران هيقضي على العلل والامراض، امراض القلب خاصه شبهه وشهوه، لانك لما تقرا الاوامر بكثره والنواهي بكثره وتتدبر المآلات وما اعده الله للصالحين وما اعده الله للطالحين هيولد في النفس خشيه من الله وتعظيم لامره، فتنفذ الامر وتجتنب النهي. لذلك الله عز وجل علق التثبيت والخير على فعل الموعظه لا مجرد السماع. قال: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. يبقى الخير منوط بالفعل والعمل بالعلم، التثبيت منوط بالعمل بالعلم مش مجرد الاستماع. ما انا سمعت الموعظه لكن ما نفذتش لا خير، لابد ان تنفذ ما فيها وتعمل بها حتى تحصل الخير. قال: وصار ما يرضي الله احب الى العبد من شهوه نفسه. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبيّنها أحسن بيان مما يزيل الشبهة القادحة في الحق، لأن الشبهة تؤدي للكفر للردة للإلحاد عياذا بك، اللهم بيشككك في اليقين. القرآن علاج لده ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين، وإذا صح القلب من مرضه ورفل بأثواب العافية تبعته الجوارح كلها فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. قال: وهدى ورحمة للمؤمنين، أي القرآن، فالهدى هو العلم بالحق والعمل به، والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به. فالهدى أجل الوسائل والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، ولكن لا يهتدى به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. الله أكبر. يبقى القرآن إيش؟ شفاء من كل علة وداء. الموضع الثاني على مائدة سورة الإسراء في الآية 82 قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الله أكبر. فالقرآن شفاء ورحمة، العمل به شفاء من كل داء ورحمة ببيان الثواب الآجل والعاجل. الموضع الثالث على مائدة سورة فصلت في الآية 44 قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله أكبر. إذن القرآن يا إخوة من خصائصه أنه شفاء من كل داء وعلة، والعجيب أنه قال شفاء ولم يقل دواء. لماذا؟ لأن الدواء قد يوصف فقد يصل إلى مناط الداء فيبرأ المريض وقد لا. تاخد الدواء ممكن يكون فيه شفاء وممكن ما يكونش فيه شفاء، صح؟ ده الدواء، إنما الشفاء قاطع. فالقرآن مش محتاج إنك تجربه، لا، ده شفاء. ولذلك عندما أتى الآتي إلى النبي يقول استطلق بطن أخي، أخي بطنه في استطلاق، في علة وتعب، قال له النبي اسقيه عسلا، راح سأل عسل وعاد يقول زاد استطلاق بطن أخي، النبي قال اسقيه عسلا، رجع يسقيه مرة ثانية بطنه زاد استطلاقا، فأتى النبي فقال سقيته عسلا فزاد استطلاق بطنه، قال النبي كذب بطن أخيك وصدق الله اسقيه عسلا، فسقاه عسلا في الثالثة فبرئ بأمر الله. الشراح قالوا إيه؟ بعضهم قال أن الرجل في المرة الأولى والثانية ما كانش عنده يقين إيه العسل، يعني أنا بطني بيوجعني نشرب عسل؟ القرآن يقول عن العسل إيه فيه؟ يخرج من بطنها ها شراب فيه إيه؟ شفاء للناس. طب قال لك فيه شفاء، يبقى فيه شفاء، فما تجربش بقى، أنت عندك يقين. فلما كان اليقين مش عنده، فلما النبي قال له كذب بطن أخيك وصدق الله جه اليقين، فلما شرب بارئ بأمر الله. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ قالوا في الاستشفاء بالقرآن محتاج يقين، محتاج لإيش؟ ليقين. ده قول. القول الآخر قال العلاج يحتاج إلى فترة زمنية، وعلى حسب نوع العلة والداء محتاجين لكم من الدواء. عشان كده الطبيب لما تروح تتعالج عنده بيكتب لك كورس دوائي لمدة أسبوعين مثلا، يقول لك خد مثلا مضاد حيوي 1000 مثلا، واحدة في الصباح واحدة في المساء لمدة أسبوع. ليه؟ لأن الداء اللي عندك قوي محتاج لكورس قوي. فقال العلماء فاستطلاق البطن كان داء قويا محتاج لأكثر من مرة في الدواء، فلما أخذ مرة والتانية والتالتة جاء الشفاء بأمر الله. فالشاهد هنا إخوة أن القرآن شفاء، فلما نتعامل مع القرآن نتعامل معه بيقين. عشان كده قلنا أن القرآن سلاح قوي يحتاج ليد قوية تحمله، ويحتاج لمستقبل قوي زي الهاتف اللي معانا ده. في حاجة اسمها إرسال واستقبال. الهاتف اللي معه فيه حاجة اسمها شبكة النتس. أنا عندي النتس قوي جدا، الشبكة بتاعتي قوية جدا، وعايز أتصل بأخي داود اللي من زجورة ده في المغرب. هو في المغرب في زجورة عمال أتصل، هو في مكان ما فيش فيه شبكة، لكن أنا عندي شبكة قوية، هل ممكن أوصل له؟ يستحيل. كل ما أتصل يقول لي إيه؟ هذا الهاتف خارج نطاق الخدمة. يعني خارج نطاق الخدمة؟ ما عندوش اتصال، ما عندوش شبكة، فعشان أوصل له لازم هو كمان يكون عنده إيه؟ استقبال قوي، عنده شبكة قوية. وصل كده؟ فلما أجي أعالجك بالقرآن، القرآن قوي ولا لا؟ ده شفاء. والمعالج إذا كان عنده إخلاص ورع يبقى يد قوية. يا محتاج لإيه منك أنت كمريض؟ يكون عندك اتصال أنت كمان، عندك يقين في كلام الله، عندك شبكة قوية عشان تستقبل. لما نجيب لك سيف بطار ونديه واحد مشلول ينفع؟ عاجز هشيله إزاي؟ العيب بقى في السيف ولا في العجز؟ في العجز مش في السيف. يقول لك من عمال أقرأ مفيش فايدة، أنت اللي مريض وتعبان، ما عندكش يقين. كما قال بعض السلف لما مرض في جيل التابعين أحد المرضى فقالوا إن الفاروق عمر كان يركب بفاتحة الكتاب فيبرأ المريض. طيب هتقولنا راقي، جه الراقي بيركب الفاتحة المريض ازداد سوءا، فتعجب الناس، فقال الحكيم فيهم الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ فين عمر؟ في ورعه، في إيمانه، في يقينه في القرآن. القرآن كان معه. وهكذا كما فعل أبو سعيد الخدري، رقى اللديق بفاتحة الكتاب فبرئ، لأن أبا سعيد معه الفاتحة، عنده يقين. وهكذا يبقى العلاج يحتاج إلى يد قوية تحمل هذا السلاح القوي، ومحتاج لمستقبل قوي عنده يقين. بأن القرآن شفاء. المقام ده وعقارب الساعة بتطاردني الآن، وما زلنا معنا أوقات مع الحديث عن خصائص القرآن إن قدر بقاء، وكان لقاء هنتكلم عن قضية مهمة أوي من خصائص القرآن، أنه حجة لك أو عليك، ونتابع بأثر القرآن على السلف الصالح بقى كيف أثر فيهم وكيف غير حالهم إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.